أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الروايات أيضا التي يمكن درجها في الطائفة الثالثة صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ نفس التعبير كأنه الوارد في الآية المباركة. قال: احتلامه. قال: قلت له: قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء، هنا الشيء أيضا كناية عن العقوبة والسيئة. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هذه الطائفة الثالثة قلنا أنها فيها روايات معتبرة وصحيحة سندا تدل على شرطية البلوغ والرشد، بل هذه الطائفة يمكن أن يستفاد منها شرطية الوعي الفعلي والتمييز والإدراك الفعلي. فمن كان بالغا ورشيدا في نفسه ولكنه ابتلى بعدم التمييز لعارض كالسكران مثلا، الذي سكر شرب الخمر فأسكر فأصبح لا يميز بدقة، لا يدرك مصلحته، أيضا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات، بعض هذه الروايات، لإثبات أن بيعه عقده فاسد، فإنه قد ورد في بعضها أو ضعيفا، وفي بعضها ولم يكن له عقل. العقل غير فعليا في موارد السكر. أيضا في رواية في معتبرة داود بن سرحان: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء. وقد وردت رواية في كتاب النكاح صحيحة بزيع ابن بزيع، هذه الصحيحة هناك واردة في خصوص السكر، أيضا تدل على أن عقد السكران لا يكون صحيحا ما لم يتعقبه إجازة منه ورضا بعد ارتفاع السكر. قال: سألت أبا الحسن عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها من رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. هذه الرواية واردة في خصوص عقد النكاح، لكن يستفاد أيضا منها بالفحوى والأولوية العرفية والفقهية، شرطية عدم الوعي الفعلي والتمييز الفعلي وعدم السكر في العقود الأخرى التي هي أقل خطورة وأهمية من الزواج. فإن المركوز في ذهن السائل أن السكر موجب للبطلان، ولهذا كان يؤكد لمكان السكر تزويج فاسد، والإمام أمضاه على هذه الارتكاز، وإنما قال أن النكاح العقد يتم لأنها بعد أن أفاقت رضيت بذلك، وهذا بحكم الإجازة اللاحقة والرضا اللاحق الذي يوجب صحة العقد. هذه الروايات التي استدلنا بها، قلنا أنه يمكن الاستدلال بالإجماع أيضا. الإجماع قد يراد به الإجماع الفقهي. والإجماع الفقهي في هذه المسألة وإن كان موجودا بمعنى أن كلمات الفقهاء متطابقة على شرطية البلوغ والرشد لا ينقل عن فقيه من فقهائنا، بل لعله لم ينقل عن فقهاء المسلمين باستثناء ما نقل عن أبي حنيفة أنه قال بعدم شرطيتهما، إلا أن احتمال مدركية الإجماع هنا موجود، وأن يكون الفقهاء قد استندوا في هذه المسألة إلى هذه الآيات والروايات الكثيرة الواضحة الدلالة، بل هذا الاحتمال هو المطمئن به تقريبا، لأنهم استدلوا بنفس هذه الآيات. نعم، يمكن تغيير التمسك بالإجماع بالتمسك بالسيرة العملية أو السيرة العقلائية، بأن يقال أن السيرة العقلائية منعقدة على شرطية الرشد والتمييز والبلوغ والأهلية من هذه الناحية في صحة العقود، وهذه السيرة العقلائية لا ينبغي التشكيك فيها، بل من يراجع القوانين الوضعية من عهد الرومان القديم وإلى العهد الفعلي يجد أنهم يرون نفس كل هذه القوانين تكاد تطبق أيضا على أنه البلوغ والرشد شرط في صحة العقود، وهذه سيرة عقلائية ممضاة شرعا، لأنه لم يثبت ردع ومخالفة معها، بل بالعكس الآيات والروايات أكدت أيضا مضمون هذه السيرة. فالتمسك بالإجماع العملي أو السيرة العملية صحيح، أما التمسك بالإجماع الفتوائي للكشف عن قول المعصوم من اتفاق الفتاوى غير صحيح باعتبار مدركية مثل هذا الإجماع القولي. هذا ما يرجع إلى الشرطين الأول والثاني، البلوغ والرشد في قبال السفه والجنون والسكر ونحو ذلك. وأما الشرط الثالث من الشروط، قلنا أن شروط الولاية ونفوذ التصرف العقدي هنا خمسة بحسب الحقيقة، أو أربعة بإضافة الاختيار ومعنى طيب النفس. الشرط الثالث الملك أو النيابة عن المالك. هذا الشرط يمكن أن يستدل عليه أيضا بأدلة لبية من الإجماع والتسالم والسيرة أيضا العقلائية الممضاة، بأنهم غير المالك وغير النائب أو الوكيل عن المالك لا يكون تصرفاته في المال نافذة ولا يكون له ولاية على المال. مضافا إلى الأدلة اللبية هنا أدلة لفظية كثيرة يمكن الاستدلال بها، منها نذكرها سريعان، منها الآيات الدالة على اشتراط التراضي وطيب النفس في أكل مال الغير، قد تقدمت هذه الآيات في بحث سابق، إن طبن لكم منه نفسا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ونحو ذلك من الآيات. هذه الأدلة هذه الآيات تدل على أن تملك مال الغير منوط بإذن المالك ورضا المالك، لأن التراضي في آية التجارة أضيف إلى المالكين، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني عن تراض من قبل ذلك المالك الذي تريدون أن تأكلوا ماله. إذن فيكون حينئذ هذا تملك المال من الغير يكون منوطا بإذنه ومنوطا برضاه، إما مباشرتان أو بتسبيب بتوكيل شخص. فإذا لم يكن المالك لم يكن هذا العاقد مالكا ولا نائبا عن المالك فلا يترتب حينئذ التملك. قلنا أن النهي عن التملك كناية، النهي عن الأكل كناية عن فساد التملك والبطلان، بل عقد المستثنى أيضا يشمل العقد المستثنى من أيضا يشمل أخذ بيع مال الغير بلا إذنه يكون أكلا للمال بالباطل من دون شك. وقد طبق في الروايات المستثنى من في الآية على موارد الغصب والسرقة ونحو ذلك الذي يشمل أيضا هنا. إذن فنفس هذه الآيات تدل على شرطية رضا المالك ابتداء أو بالتسبيب في صحة التملك ونفوذ التملك، وهو معنى بطلان عقد غير المالك إذا لم يكن نائبا عنه ومأذونا منه. ومنها الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال الغير وعدم حليته إلا بإذنه، أيضا تقدمت هذه الروايات، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإذنه، روايتان أو أكثر وبعضها كانت صحيحة السند، دلت على حرمة التصرف في مال امرئ مسلم من دون إذنه. ومن الواضح أنها تدل على أن تشمل مطلق أنواع التصرفات، دعوى اختصاصها بالتصرفات التكليفية، يعني أكل مال الغير بمعنى الازدراد لمال الغير ونحو التصرف التكويني فيه دون الوضعي، هناك قلنا أنها لا خلاف إطلاقها، مقتضى إطلاقها حرمة كل ما يكون تصرفا سواء كان تكليفيا أو وضعيا، بل لعل ظهورها في الثاني لا في الأول في باب الأموال، فيكون بيع مال الغير بلا إذنه أيضا مشمولا تصرفا، هنا يكون مشمولا لإطلاق التحريم والنهي فيكون باطلا. ومنها الرواية النبوي المعروف لا بيع إلا في ملك، وهذا النبوي ينقله صاحب المستدرك عن كتاب غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا طلاق إلا فيما تملكه ولا بيع إلا فيما تملكه، قد اشتهر في ألسنة الفقهاء لا بيع إلا في ملك، نص الرواية هكذا لا طلاق إلا فيما تملكه ولا بيع إلا فيما تملكه، ينقله المستدرك الطبع الجديد المجلد 13 صفحة 230. هذا أيضا يمكن الاستدلال به على بطلان بيع غير المالك وغير النائب عن المالك، سواء حملنا الملك فيه تملكه على ملكية المال، يعني المال الذي تملكه، أو حمل تملكه على ملكية البيع بأن أرجعنا الضمير إلا فيما تملكه، يعني لا بيع إلا في بيع تملك هذا البيع، تملك البيع كما استظهره بعض الأعلام، ولعله باعتبار مناسبته مع الصدر، لا طلاق إلا فيما تملكه، مثلا هناك الملك يراد به ملك الطلاق لابد، أو ملك ما تملك الطلاق فيه، ملك لا تملك ملك المرأة، فإن المرأة مثلا لا تملك. وعلى كل حال سواء استظهرنا لا بيع إلا فيما تملكه أو لا بيع إلا في ملك، ملك البيع أو ملك المال المبيع، ملك المبيع قبل البيع، على كل حال يدل على أنه لا يصح تصرفات غير المالك وغير الولي عن المالك والنائب عن المالك والوكيل عن المالك. أما على فرض أن يكون المقصود فيما لا تملكه، يعني لا بيع إلا فيما تملك البيع، فواضح هذا معناه أنه ابتداء أن يبين شرطية الأهلية والولاية، ولاية التصرف في صحة ذلك التصرف. وأما إذا حملناه على ملك المال المبيع أيضا يدل على أن من دون غير المالك ليس له حق أن يبيع المال، فيكون دالا على شرطية الملك أو الإذن من المالك، إلا أن هذه الرواية سندها غير تام. ومن الروايات النبوية من الروايات العامة التي يمكن أن يستدل بها على هذا الشاب أيضا النبوي المعروف الآخر المعروف في الفقه، الناس مسلطون على أموالهم، بتقريب أن هذا الناس مسلطون على أموالهم يدل على أن كل إنسان مسلط على ماله، موضوعه المال المضاف إلى الإنسان إلى الشخص، المال المضاف بمعنى الملك، فهنا لابد أن يراد من الناس مسلطون سلطنة أخرى غير الملكية، لأن الملكية مفروضة في موضوعها. وما هي هذه السلطنة الأخرى؟ السلطنة الأخرى عبارة عن السلطنة الوضعية بالبيع والشراء والإباحة للآخرين والتمليك والتملك، وأيضا التكال الأمور التكليفية أيضا، لعله أيضا يكون في الحفظ والأكل والشرب. فالسلطنة الوضعية ملحوظة يقينا على، ولهذا قلنا فيما سبق أن هذه الرواية تدل، هذه الرواية من أدلة الولاية الوضعية بهذا المعنى، السلطنة الوضعية على المال وهي غير الملك. حينئذ جواز أن يتصرف الغير في مال الغير في المال بلا إذن صاحبه يكون منافيا مع سلطنة الناس مسلطون على أموالهم، إذا كان للآخر الحق في أن يبيع هذا المال بلا إذنه. وهذا خلف السلطنة معناه أن هذا الإنسان ليس مسلطا على ماله، خلف إطلاق السلطنة. مقتضى إطلاق السلطنة أنه يستطيع أن يمنع الغير أيضا من أن يتصرف في هذا المال، هذا مشمول لإطلاق هذه السلطنة. فالجواز والنفوذ وصحة بيع الإنسان لمال غيره بلا إذن مالك المال خلاف سلطنة ذلك المالك على ماله عرفا، خلاف إطلاق هذه الرواية. بل لعل ظاهر هذا اللسان ابتداء حصر السلطنة الوضعية في المالك، أن السلطنة الوضعية لكل مال إنما هي للمالك فقط، وأما غير المالك ليس له حق. وهذا لا ينافي ثبوت السلطنة بالوكالة أو النيابة، أما الوكالة فهو تنفيذ لرغبة نفس المالك، الوكالة نيابة يجعلها المالك نفسه، إذن فهو إعمال لسلطنته لا مخالفة ونقض لسلطنته. وأما الولاية ونحو ذلك فذاك بدليل خاص، ولهذا يقال الولاية الولي والقيم ونحو ذلك يحتاج إلى دليل خاص. فما يكون من النيابة بإذن المالك كالوكالة والوصاية في الوصي الذي ينصبه المالك، هذا ليس فيه مخالفة ونقض بالسلطنة على المالك، بل تنفيذ وإعمال لسلطنة المالك من قبل المالك. فإن مقتضى إطلاق سلطنته أن يستطيع أن يجعل وكيلا، أن يجعل وصيا على أمواله، على ما يرجع إليه من الأموال والشؤون. إذن فباب الوكالة والنيابة أيضا لا يكون منافيا مع الحصر الموجود في هذا الحديث بحسب الحقيقة. نعم باب الولاية يحتاج إلى دليل خاص، ذاك فيه نحو من التقييد، وذاك أيضا يمكن أن يقال أنه ليس تقييدا وتخصيصا بل تقيد وتخصص، لأن الولاية إنما تجعل للناس الذين يكونون قاصرين عن القدرة على التصرف، ومثل هذا لعله خارج عن موضوع الناس مسلطون على أموالهم، فهو تخصص لا تخصيص وتقييد. لأن الطفل مثلا الصبي باعتبار قصوره لا يتحقق منه التصرف، وهكذا الجهات الكلية والشخصيات القانونية التي يجعل لها الولي لكونها ليست قاصرة وذاتا ليست قادرة على التصرف، فيكون الخروج خروجا موضوعيا بحسب الحقيقة لا خروجا حكميا ليس تخصيصا. إذن فالناس مسلطون على أموالهم لسانه لسان الحصر بحسب الحقيقة، وجعل الولاية الوضعية في باب الأموال والسلطنة الوضعية للمالك فقط لا لغيره بحسب الحقيقة. إذن فتكون هذه الرواية والنبوية أيضا من أدلة أنه لا بد للمالك أن يتصرف وضعا في أمواله، ومن البيع والشراء والتمليك والتملك ونحو ذلك. إلا أن الرواية نبوية كما تعرفون لا سند لها أيضا، وإن كانت مشهورة. من الروايات المتفرقة، هذه إلى هنا كانت عمومات، بعد هذا طائفة رابعة من الأدلة اللفظية، الروايات الخاصة أو المتفرقة الواردة في أبواب مختلفة من البيع ونحو والنكاح ونحو ذلك، تدل أيضا على هذا المطلب، وهي عديدة كثيرة، هنا أشرنا إلى بعضها. من قبيل مكاتبة الصفار، وهي معتبرة سندا، ينقلها الشيخ بسنده إلى الصفار الذي هو ينقله عن الإمام مباشرة، كاتب الإمام أبي محمد الحسن العسكري سلام الله عليه في حديث مفصل مذكور في كتاب البيع في المجلد 12 من الوسائل صفحة 252. فهل يصلح فيه هذه الجملة كأنه يسأله عن شخص له ضيعة في قرية فيها أيضا في تلك القرية قسم من أراضيها ليس له، وهو أراد أن يبيع كل القرية بما فيها تلك الأراضي التي لا ترجع إليه على شخصين ويأخذ منه مالا، يسأل فهل يصلح للمشتري ذلك؟ اشترى كل القرية من، وإنما له يعني لهذا البائع بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها، لعله كان هذا الإنسان مثلا وجيها كبيرا من أعوان الظلماء والسلاطين، فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هذه الرواية موجودة في المكاسب أيضا يذكرها الشيخ. هنا الإمام يصرح بأن بيعه لما ليس يملك ليس نافذا، لا يجوز، أي لا يصح الجواز وعدم الجواز في المعاملات بمعنى الصحة والبطلان، جواز الوضعي لا يجوز، أي باطل هذا البيع فيما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك، المقدار الذي كان يملكه تم البيع فيه ونفذ وصار نافذا باق صحيحا، أما الباقي فلا، لأنه ليس مالكا، يدل على شرطية الملك. مثلها صحيحة محمد بن مسلم أيضا في نفس الباب، لا في أيضا في رواية أخرى مشابهة، أرض على النيل على جانب النهر أيضا يبيعه، يقول لا هي لامرأة أراد شخص آخر أن يبيعها، يقول الإمام في ليلها لا تشتريها إلا برضا أهلها، أيضا يدل على أنه من دون رضا الأهل بيع الذي وقع عليه يكون باطلا لأنه لم يكن مالكا له. منها أيضا رواية محمد بن القاسم في من اشترت أيضا شيء في من اشترى شيئا من امرأة من المربوطين بالسلاطين وزوجة السلطان أو الأمراء، أيضا يبيع أشياء بعضها له، يبيع شيئا ليس له بحسب الحقيقة، يقول في الذيل قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه، كأن هذه حصلت على شيء من السلاطين والأمراء أرادت أن تبيعه شيء من هذا القبيل، قل له ليمنعها أشد المانع فإنها باعته ما لم تملكه. هذا التعليل يعطي الكبرى الكلية أن بيع ما لا يملكه الإنسان يكون باطلا، فلو باع أيضا يكون بيعه فاسدا. وكذلك معتبرة إسحاق أيضا في نفس الفروض، ما أحب أن يبيع ما ليس له في من كان بيده أرض بيده دار لا يملك، العين كانت موقوفة وكان لملاك آخرين لكن هو كان مستأجرا له حق الانتفاع ملك المنفعة، يقول أستطيع أن أبيع الدار؟ الإمام يقول ما أحب أن يبيع ما ليس له، ما ليس له أيضا بيان للضابط الكلية قاعدة الكلية، ما ليس له لا يمكنه أن يبيعه. ثم يسأل بعد ذلك أن أبيع المنفعة؟ يقول لا بأس بيع المنفعة لأنك تملكها. منها أيضا رواية الحميري أيضا ورد في شيء مشابه، يقول الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه، لا يجوز ابتياعها. هذه الروايات خصوصيتها أنها واردة في خصوص بيع غير المالك لمال الغير بلا إذنه وبلا أمره، تصرح هذه الروايات بأن مثل هذا البيع فاسد غير نافذ لأنه ليس مالكا ليس وليا. وقد ورد أيضا في باب تصرف المرأة بالعطاء أو التصدق أو في أموال زوجها أيضا نفس التعبير، ليس لها أن تتصرف في بيت زوجها في مال زوجها بغير إذنه، هذا أيضا وارد في المجلد في نفس المجلد في صفحة 200. وأيضا وارد شبيه ذلك في الأجير، إنسان له بستان استأجر شخصا لكي يعمل في البستان فأراد أن يدفع من ثمار البستان إلى شخص بغير إذن، أيضا ورد النهي عن ذلك. هذه الروايات تدل تصرح بأن التمليك لابد أن يكون لمن له المال إصالة أو نيابة ووكالة عن المالك. وهذا المعنى هذه الروايات إلى هنا كلها واردة في البيع. في سائر العقود أيضا يوجد ما يستأنس منه أو يدل على هذا المطلب، مثلا في باب النكاح أيضا ورد أنه لا يجوز لغيرها، لا يجوز نكاح المرأة، تزويج المرأة بغير إذنها أو إذن وليها، وأن الوكيل إذا زوجها لمن لغير من وكلته أن يزوجها منه. الروايات تصرح أنه هذا خيانة، لا معنى لهذه خيانة، لا يجوز تزويجها إلا لمن إلا بإذنها وبأمرها. إذن ففي مطلق العقود يكون التصرف منوطا بأن يكون العاقد مالكا أو نائبا، نفوذ العقد منوطا بأن يكون العاقد مالكا أو نائبا عن المالك، وكالتان ولايتان، وإلا يكون العقد عقده غير صحيح غير نافذ. إذن بهذا يثبت شرطية الملك أيضا أو النيابة عن المالك. فمن لا صلة له بالمال لا محالة، لا يكون لا إصالة مالك ولا ولاية ولا نيابة ووكالة، لا يكون حينئذ له حق التصرف. طبعا هنا يوجد بحث جيد جليل، لكن سوف لا ندخل فيه، في أن النيابة عن المالك هذا البحث موجود في الفقه الوضعي بشكل مختصر جدا ومبتسر، لكن يمكن طرحه بشكل جيد ومفصل فيها في الفقه الإسلامي حول النيابة، نظرية النيابة وأقسام النيابة، أنواع النيابة، أنحاء النيابة، وما يكون من قبل المالك، ما يكون من قبل الشارع والقانون، الوكيل والوصي نائبان من قبل المالك، الأب والجد والحاكم الشرعي ونحو ذلك، هذا من قبل الشارع، من قبل الشارع أيضا بعضه من قبل الشارع ابتداء، بعضه من قبل الحاكم والقاضي كالقيم مثلا على الصغار الذي يجعله الحاكم. هذه أقسام للنيابة عن المالك بحسب الحقيقة، ولكل قسم أحكام، وبين الأحكام بينها فروق بحسب الحقيقة. وأساسا توجد نيابة في الأمور الإنشائية في الفقه الإسلامي، وتوجد نيابة في الأمور غير الإنشائية كالنيابة في العبادات، مثلا النائب الذي يؤدي الحج عن من وجب عليه الحج، الصلاة مثلا التي يقضى عن الميت، وهكذا. أقسام النيابة، أحكام النيابة، فقه النيابة بنفسه مسألة مهمة وجليلة ينبغي أن يبحث عنها في غير هذا المقام، ويحال إلى الأبواب الفقهية التي يستفاد منها فقه النيابة بحسب الحقيقة أو نظرية النيابة في الفقه الشيعي والإسلامي. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من الشروط التي كانت للأهلية أو للولاية في التصرف ونفوذ التصرف، عدم الحجر القانوني. ونريد بعدم الحجر القانوني أن لا يكون هناك منع من قبل القانون والشارع عن تصرف هذا الإنسان الذي له الأهلية من ناحية سائر الشروط، أن يمنع من التصرف في ماله. وهذا المصادق البارزة في فقهنا له ثلاث أمور: أولا الإفلاس، ثانيا الوصية بأكثر من الثلث، وثالثا منجزات المريض. المريض في بمرض الموت إذا أراد أن يتصرف في ماله بالفعل، يملك، يبيع، يهب. هذه مصادق ثلاثة، وهي أبواب ثلاثة في الفقه، أيضا لا ندخل في بحثها لأن هذا دخول في مسائل فقهية أخرى، لكن في هذه المسائل ثبت أن الشخص المالك رغم كونه مالكا بالغا رشيدا عاقلا، مع ذلك لا يكون تصرفه نافذا، يكون محجورا عليه، في الأول لحق الديان مثلا، في الثاني والثالث للحق الذي لاحظه القانون والشارع للورثة، مصلحة الورثة مثلا من بعده. والحجر القانوني لكونه قانوني إذن يحتاج إلى دليل بحسب الحقيقة، ليس أمرا ثابتا على القاعدة، وإنما أمر يثبت بما أثبته القانون لا محالة، بالمقدار الذي يثبت القانون يعني الشارع الحجر يثبت الحجر، وبالمقدار الذي لا يثبت لا يثبت الحجر لا محالة، فيكون ثبوته بالمقدار الذي دل عليه الدليل، والدليل في هذه الموارد الثلاثة دل كما قلنا، وهذه بنفسها أبواب ثلاثة من الفروع الفقهية أو الأبواب الفقهية. دل الدليل في هذه الموارد الثلاثة على الحجر، وأن التصرفات لا تكون فكونه مالكا بالغا رشيدا، حدود ذلك خصوصياته متروكة إلى تلك الأبواب التي لا ندخل فيها، نأخذها هنا أصلا مسلما وهي محررة في محلها الأخرى. قد يلحق بهذا الشرط الرابع المنع عن بيع العين المرهونة، يقال ومن موارد الحجر القانوني المنع عن تصرف المالك في البيع في العين المرهونة، مع أنه يملك العين، عينه ملكه، لكن يمنع عن التصرف، فيلحق مثلا مورد بيع الرهن، منع عن بيع المالك للرهن بعد الرهن يلحق بذلك، إلا أن هذا بحسب الحقيقة ليس من الحجر القانوني، هذا ليس من الحجر القانوني، هذا حجر ناشئ من الرهن لا من القانون، والرهن عقد أوجده الراهن والمرتهن، المالك أوجد هذا العقد بنفسه. عدم ولاية المالك على بيع العين المرهونة لأن بيعه للعين المرهونة خلاف نفوذ عقد رهنه، من قبيل أن الإنسان بعد أن يبيع ماله من شخص يبيعه من شخص آخر، هنا البيع الثاني لا يكون صحيحا ونافذا، لا لقصور في ولايته، بل لأن المال لا يقبل بعد نفوذ العقد السابق، لا يقبل حينئذ، لا يتحمل العقد الجديد للتنافي بين مقتضى هذين العقدين. كذلك هنا بيع العين المرهونة خلاف الرهن، يعني لأنه خلف الاستيثاق والوثيقة، والعين المرهونة بعقد الرهن أعطيت وثيقة بيد ذلك الدائن بحسب الحقيقة، في الدين يعطى حينئذ، يجعل الرهن ويعطى العين من قبل المالك إلى ذلك الراهن. إذن فهنا لا يكون بحسب الحقيقة المانع ناشئا من الحجر القانوني عن تصرف هذا الإنسان، وإن كان سبب هذا المنع بحسب الحقيقة حفظ، قد يقال في الفقه أنه حفظ حق الراهن الدائن، إلا أن هذا الحق بحسب الحقيقة أوجده العقد السابق، عقد الرهن، وعقد الرهن كان بعقد نفس المالك، فإذا كان بعقد المالك إذن فحينئذ يكون عدم صحة البيع والتصرف في هذه العين المرهونة ناشئا من نفوذ عقد الرهن، لأن عقد الرهن نافذ، ولأن الرهن والاستيثاق خلف البيع مناقض مع البيع كالوقف تماما، لو أوقف ماله أيضا لا يجوز له أن يبيع هذا الوقف حينئذ، باعتبار أنه إذا كان الوقف لازما وثابتا تاما، لأنه نفوذ وقفه يجعل العين غير صالح حينئذ للبيع من جديد، كذلك هنا نفوذ رهنه عقد رهنه يجعل بيعه ثانيا منافيا مع نفوذ ذلك العقد، فلا يكون حينئذ صحيحا. إذن فعدم الصحة هنا لعدم قابلية المحل الناشئ من صحة العقد السابق، من نفوذ العقد الأول الذي هو عقد الرهن من قبل المالك نفسه، وليس هذا المانع من جهة الحجر بحسب الحقيقة، وهذا واضح، ولهذا هذا ليس حجرا قانونيا، وإنما هذا تنفيذ للعقد الأسباق، والذي يرفع محل وموضوع العقد الثاني لا محالة، فلا يكون مجال لنفوذ العقد الثاني لعدم قابليته. وقد يجعل أيضا من المصادق، من مصادق الحجر القانوني والمنع القانوني وعدم الولاية قانونا، تصرفات العبد والمملوك في ماله، المملوك لا يكون تصرفه في ماله نافذا إلا بإذن سيده، خذلك يرجع إلى أمر السيد بحسب الحقيقة. وقد يستدل عليه أيضا بقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فكأن هذه الآية تسلب قدرة العاق العبد وسلطنته الوضعية لا يقدر على شيء. إذن فتكون هذه الآية دليلا على أن المملوك أيضا له حجر قانوني وضعي، فهو ممنوع ليس له السلطنة والقدرة على شيء وضعان، إلا أن الإنصاف أن هذا أيضا ليس بالمصادق الحجر القانوني. هنا عدم نفوذ تصرفات العبد والمملوك في أمواله ليس باعتباره محجورا وضعا، بل باعتبار أنه ليس هذا المال ماله، المال مال سيده، لأن العبد وما في يده لمولاه، فتصرفه في المال تصرف في مال الغير، يكون بحسب الحقيقة المنتفي هنا الشرط السابق، هذا التصرف لكونه مملوك ولكون كل ما في يده ملك لمولاه أيضا، حتى لو قلنا بملكيته هو أيضا، لكن يقال بملكية طولية، بملكية المالك والمملوك كلاهما أيضا ملك للمولى، حينئذ تصرفه في المال من حيث كونه تصرف في ملكه لا بس يكون نافذا، لكن تصرف في ملك الغير أيضا، لأن المولى مالك له ولماله، فيكون من التصرف في مال الغير. ومن هنا لو تصرف العبد أصبح وكيلا في التصرف في مال الغير غير مولاه، بأن باع مال زيد بوكالة عن الزيد، أعطاه الوكالة قال له بع لي مالي، فوضه في أن يبيع له ماله، حتى لو لم يأذن له مولاه في بيع ماله، بيعه يكون صحيحا، لو باع هذا المال يكون صح، وهذا معناه أنه ليس هو محجور عن التصرف في المال، وإنما الحجر الثابت في حقه، لأن المال ليس له، إما ليس له أصلا لو قلنا بأنه لا يملك كما هو أشهر القولين، أو نقول أنه يملك بس ملكية طولية، وبما أنه ملكية طولية لا تتنافى مع ملكية المولى، فالمولى أيضا مالك، هو مالك المولى أيضا مالك، فيكون تصرفه بهذا المال تصرف من حيث كونه تصرفا في مال المولى بلا إذنه يقع باطلا، فيرجع إلى ذلك الشرط، وليس هذا من باب محجورية العبد بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أن هنا أهلية ثبوت الحق ليس ثابتا في حق العبد، لا أهلية الأداء، له القدرة والسلطنة على والولاية على الأداء لو لم يكن فيه مزاحمة لمال الغير وتصرف في مال الغير وهو المولى، وإنما ليس له الملك، هو لا يملك بحسب الحقيقة هذا المال، إذن فأهلية ثبوت الحق والملك له غير موجودة العبد، كل ما يملكه ملك لمولاه أيضا، إما ليس مالكا أو هناك ملكية قاهرة طولية فوق ملكيته وهي ملكية المولى التي تمنع حينئذ عن كل تصرفاته في هذا المال، ولهذا لو تصرف في مال الغير يكون تصرفه تامان. هذا أيضا الشرط الثالث الرابع. بقي الشرط الخامس، لم يبقى لأن الشرط الخامس بيناه فيما سبق، شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس في قبال الإكراه، هذا دليله بيناه مفصلا في بحث سابق في بحث حرية الإرادة، هناك قلنا التعاقد، قلنا أنه استعرضنا الأدلة من الآيات والروايات الدالة على شرطية الإكراه، شرطية طيب النفس والرضا والتراضي، وأن تصرف المكره يكون باطلان. إذن فالجهة الأولى بهذا انتهت، يبقى البحث في الجهة الثانية والثالثة، لأن مركز هذه الشروط التي هي كلها شروط الأهلية كما قلنا، أو شروط الولاية بتعبير أوفق مع فقهنا، هذه الشروط الأربعة مع إضافة الشرط الخامس شروط في ثبوت الولاية للعاقد على إجراء العقد والالتزام والتعاقد. خب ما هو مركز هذه الشروط بحسب الدقة؟ يعني هذه شروط في ماذا؟ في الإنشاء، في المنشأ، في المنشئ وهو العاقد، وماذا يترتب على فقدان كل شرط من هذه الشروط؟ هذه الجهة الثانية والثالثة ندمجهما ونشرحهما معا إن شاء الله يأتي البحث.